زينب كفو إلها عباس كافلها والفخر بالعباس والفخر بالعباس اي حمي امارتها شفينا قبتها ظلل عليها احساس ظلل عليها منه الهي منه الذي مسها والقمر حارسها تحت الزلم تنداس تحت الزلم وهالغيرة خذناها منه وكسبناها تشهد علينا الناس هي بكفالتنا كفالتنا كفالتنا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم مع أنفاس هذا الصباح، أرزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. صباح العافية وراحة البال. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11، وبعد ذلك تستمعون من نور القرآن عند 6:25. دعاء اليوم هو يوم الأحد، يقدم لحضراتكم عند 6:40، ومن ثم تستمعون إلى معالم النور عند 6:43، وبعد ذلك تستمعون إلى صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 7 تماماً. أحبتي المستمعين، تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 7:01، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 7:08. ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 6:16، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار لنقدم إليهم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة. الخطوة الثانية للثورة الإسلامية تقدم بحضراتكم عند 8:32. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء السادس من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ولا اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
صدق الله العظيم.
قسم القرآن الكريم في إذاعة طهران يقدم
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
من نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم مع برنامجكم من نور القرآن، حيث سنطوف آفاق آيات الكتاب العزيز في سورة أخرى من سوره المباركة لنتعرف على دروس ومعاني مهمة في طريق حياتنا وكدحنا إلى الله عز وجل. موضوعنا القرآني لهذه الحلقة سورة البينة، وهي سورة مدنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
صدق الله العلي العظيم. في سورة البينة المباركة حديث عن دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعموميتها للناس جميعا بمختلف أديانهم وعقائدهم، وهي الحجة عليهم جميعا ويسألون عنها ولا عذر لهم على عدم الإيمان بها، حيث تسجل رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لعامة أهل الكتاب والمشركين ولعامة البشر، وأنها كانت مما تقتضيه السنة الإلهية، وتحتج على عموم دعوته صلى الله عليه وآله وسلم بأنها لا تتضمن إلا ما يصلح المجتمع الإنساني من الاعتقاد والعمل. فتحدث القرآن الكريم عن الكافرين من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وعن المشركين الذين لا يؤمنون بدين إلهي وليس لهم كتاب سماوي كالوثنيين وأمثالهم، فقال إن هؤلاء لا يتركون كفرهم حتى تأتيهم الحجة عليهم، وهي الرسول الكريم الذي دعاهم للدين القويم ولمنهج الحق المستقيم بما حمل إليهم من كتاب الله عز وجل وآياته لهدايتهم وإصلاح حياتهم الاجتماعية. شأنهم في ذلك شأن كل الناس على امتداد تاريخ البشرية، ذلك لأن سنة الله في الخلق تقتضي إرسال الرسل وإقامة الحجة والدليل عليهم ليهديهم ويرشدهم ويميز الخبيث من الطيب، ولولا وجود الرسول لما أمكن أن يتركوا كفرهم وشركهم من تلقاء أنفسهم، فوجود الرسول ضرورة لا بد منها للهداية والتمييز بين من يهتدي وبين من لا يهتدي، ولولا مجيئه صلى الله عليه وآله وسلم لما اهتدى منهم من اهتدى إلى الحق ولما كفر منهم من كفر. ومن الحقائق التاريخية والإيمانية التي نفهمها من آيات السورة المباركة أن أهل الكتاب لم يختلفوا في دينهم عن جهالة ولا عن غموض فيه، وإنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم وجاءتهم البينة. والحقيقة الأخرى أن الدين في أصله واحد، وأن قواعده بسيطة واضحة لا تدعو إلى التفرق والاختلاف في ذاتها وطبيعتها البسيطة اليسيرة. والحقيقة الأخرى أن الذين كفروا بعدما جاءتهم البينة هم شر البرية، والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية، ومن ثم يختلف جزاء هؤلاء عن جزاء هؤلاء اختلافا بينا. نعم، ما اختلف أهل الكتاب وما صاروا فرقتين، فرقة آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وفرقة كفرت به إلا بعد أن بعثه الله إليهم، وقد كانوا قبل ذلك يؤمنون بمجيئه بل وينتظره بعضهم إيمانا بما بشروا به في كتبهم وعلى لسان موسى وعيسى عليهما السلام، وكانوا قبل ذلك مجمعين وفق عقيدتهم على مجيء النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة، كان الفساد قد عم أرجاءها كلها بحيث لا يرتجى لها صلاح إلا برسالة جديدة ومنهج جديد وحركة جديدة، وكان الكفر قد تطرق إلى عقائد أهلها جميعا، سواء أهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم حرفوها أو المشركون في الجزيرة العربية وفي خارجها سواء، وما كانوا لينفكوا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا بهذه الرسالة الجديدة، وإلا على يد رسول يكون هو ذاته بينة واضحة فارقة فاصلة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، مطهرة من الشرك والكفر، فيها كتب قيمة والكتاب يطلق على الموضوع كما يقال كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب القدر وكتاب القيامة. وهذه الصحف المطهرة وهي هذا القرآن فيها كتب قيمة، أي موضوعات وحقائق قيمة. ومن ثم جاءت هذه الرسالة في إبانها، وجاء هذا الرسول في وقته، وجاءت هذه الصحف وما فيها من كتب وحقائق وموضوعات لتحدث في الأرض كلها حدثا لا تصلح الأرض إلا به. عبادة الله وحده وإخلاص الدين له والميل عن الشرك وأهله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك دين القيمة، عقيدة خالصة في الضمير، وعبادة الله دين واحد وعقيدة واحدة تتوالى بها الرسالات وتتوالى عليها الرسل، دين لا غموض فيه ولا تعقيد، وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا خلاف. إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول الأخير، والإسلام الذي جاء به هو الرسالة الأخيرة، وقد كانت الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الإصلاح، وكانت هناك فرصة بعد فرصة ومهلة بعد مهلة لمن ينحرفون عن الطريق. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. حكم قاطع لا جدال فيه، مهما يكن من صلاح بعض أعمالهم وآدابهم ونظمهم، ما دامت تقوم على غير إيمان بهذه الرسالة الخاتمة وبهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. حكم كذلك قاطع لا جدال فيه ولا محال، ولكن شرطه كذلك واضح لا غموض فيه ولا احتيال، إنه الإيمان، لا مجرد مولد في أرض تدعى الإسلام أو في بيت يقول إنه من المسلمين، ولا بمجرد كلمات يتشدق بها الإنسان. إنه الإيمان الذي ينشئ آثاره في واقع الحياة، وليس هو الكلام الذي لا يتعدى الشفاه. والصالحات هي كل ما أمر الله بفعله من عبادة وخلق وعمل وتعامل، وفي أولها إقامة شريعة الله في الأرض والحكم بين الناس بما شرع الله، فمن كانوا كذلك فهم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، جنات للإقامة الدائمة في نعيمها، الذي يمثله هنا الأمن من الفناء والفوات والطمأنينة من القلق الذي يعكر وينغص كل طيبات الأرض، كما يمثله جريان الأنهار من تحتها وهو يلقي ظلال النداوة والحياة والجمال. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا الرضا من الله وهو أعلى وأندى من كل نعيم، وهذا الرضا في نفوسهم عن ربهم، الرضا عن قدره فيهم، ورضا عن إنعامه عليهم، والرضا بهذه الصلة بينه وبينهم، الرضا الذي يغمر النفس بالهدوء والطمأنينة والفرح الخالص العميق. وهذا كله متوقف على صلة القلب بالله عز وجل ونوع هذه الصلة والشعور بخشيته، خشية تدفع إلى كل صلاح وتنهى عن كل انحراف، الشعور الذي يزيح الحواجز ويرفع الأستار ويقف القلب عاريا أمام الواحد القهار، والذي يخلص العبادة ويخلص العمل من شوائب الرياء والشرك في كل صورة من صوره. فالذي يخشى ربه حقا لا يملك أن يخطر في قلبه ظل لغيره من خلقه، وهو يعلم أن الله يرد كل عمل ينظر فيه العبد إلى غيره معه، فإما عمل خالص له وإلا لم يقبله. حتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
حمام وحمام الأيك أنشد، وحمام وحمام الأيك أنشد، وحمام وحمام.
ببذل الرحمة تستنزل الرحمة. الإمام علي عليه السلام.
الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة أخرى من برنامج معالم النور، حيث نستضيف سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قوم. فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، منذ عدة حلقات وأنتم تتفضلون بإلقاء الأضواء على موضوع المحكم والمتشابه من علوم القرآن، وقد عرضتم فيما مضى إلى معنى المحكم والمتشابه في اللغة وفي الاصطلاح، وأيضا الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم، وتعرضتم بآخرة إلى بعض الاتجاهات الرئيسية في معنى المحكم والمتشابه، ومنها اتجاه الفخر الرازي والراغب الأصفهاني وابن عباس. لكن يبدو أنه ما زال هناك الكثير من الرموز البارزة في هذا المجال ممن يمكن التعرف على آرائه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كما أشرتم بأنه هناك مجموعة من الاتجاهات في خصوص هذا المجال في بيان معنى المحكم والمتشابه، وذكرنا بعض الاتجاهات التي تقدم الحديث عنها، وبقيت بعض الاتجاهات، ونحن أشرنا إلى الاتجاهات الرئيسة في هذا المجال. من ضمن الاتجاهات التي تذكر اتجاه ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يرى أن المتشابه من الآيات هو آيات الصفات خاصة، يعني فقط الآيات المشتملة على الصفات هي التي تقع موقع المتشابه. وطبعا هو يرى أن الصفات أعم من أن تكون الصفات خاصة بالله سبحانه وتعالى، مثل صفة العليم القدير العزيز الحكيم، أو الصفات اللي هي تعم حتى أنبياء الله، مثل بعض الصفات التي تشمل عيسى عليه السلام، أو بعض الصفات التي تشمل بقية الأنبياء. على هذا الأساس يرى أن بقية آيات القرآن الكريم تكون محكمة، والمتشابه منها فقط وفقط خصوص ما اشتمل أو احتوى على الصفات عامة، سواء كانت لله أو للأنبياء. هذا الاتجاه أيضا مشكل عليه، أولا أن هذا في الواقع لا يحدد معنى التشابه، كما الإشكال الذي أورده بعضهم على اتجاه ابن عباس أنه لا يحدد معنى التشابه، كذلك هذا لا يحدد معنى التشابه، وإنما يذكر مصداقا للتشابه، يعني من مصادق التشابه هي آيات الصفات، لأن صفات الله سبحانه وتعالى قد تتقارب مع صفات البشر من حيث اللفظ، من حيث كذا، فتوجب نوع من الالتباس والاشتباه، فذكر مصداقا للتشابه ولم يحدد معنى التشابه. وأيضا أشكل أيضا على هذا الاتجاه بأنه إضافة إلى أنه ذكر المصداق ولم يحدد معنى معينا للتشابه، لا معنى ولا مبرر لحصل الآيات المتشابهة أو نفس التشابه في خصوص الصفات، بل تشمل حتى الآيات التي تتحدث افترض عن عوالم غير عوالم، عن عوالم يوم القيامة أو عوالم الغيب، تلك أيضا موضع للتشابه، فلا معنى لتحديد التشابه في خصوص هذا المعنى. اللي يبدو من خلال افترض اتجاه ابن تيمية أو اتجاه ابن عباس أو الاتجاهات الأخرى، ما كانت هذه الاتجاهات مبحوثة أو بحثها متوجه في خصوص المحكم والمتشابه بحث علمي دقيق وتفصيلي كما هو الآن مثلا، هو طبيعة العلوم هكذا، خف في بداية الأمر تكون بحوث مختصرة ثم يبدأ التفصيل، وهكذا نتيجة النقد والرد والأخذ والعطاء تتسع وتتطور هذه العلوم. ولذلك الاتجاهات اللي جاءت بعد ذلك جاءت أوسع مما كانت عليه في الاتجاهات السابقة، وهذه تكون محل اعتماد، تلك تكون كمراجع وأصول لمثل هذه الاتجاهات. من الاتجاهات أيضا اللي تذكر في المحكم والمتشابه هو اتجاه العلامة الطباطبائي صاحب كتاب الميزان، ويمكن استفادة رأيه في خصوص هذه المسألة في الجزء الثالث من الميزان، حيث ذكر تفصيلا وبحثا موسعا في خصوص هذا المورد.
نعم.
نذكر مقطعين من كلامه ثم نوضح ما أفاده العلامة الطباطبائي.
لكن قبل التعرض لرأي العلامة، هناك قفزة واسعة بين ابن تيمية والعلامة الطباطبائي من حيث العصر، يعني في خلال تلك الفترة لم يبرز من أدلى بدلوه في قضية المحكم والمتشابه من العلماء.
يوجد من أدلى بدلو في هذا المجال، وإنما حاولنا أن نستخلص الاتجاهات الرئيسية، وإلا كثير يعني طبيعي افترض حتى في فترتنا هذه المعاصرة هو طبيعي أن هناك من يختار هذا الرأي، أم من يزيد على هذا الرأي، من ينقص، من ينقد، أو حتى في بعض الأوقات قد يتفق في النتيجة ويختلف في طريقة الاستدلال لإثبات المطلب الذي يريدونه. غاية الأمر، لأن العلامة الطباطبائي أولا الفخر الرازي لما ذكرناه والابن تيمية افترض من مدرسة أهل السنة، وتمثل يمثل فخر الرازي اتجاه معين في التفكير في خصوص هذا المجال، وابن تيمية أيضا يمثل اتجاه آخر في التفكير. صحيح. حاولنا استعراض آرائهم. ابن عباس مثلا مدرسة مستقلة في ذلك مثلا. لما نجي للعلامة الطباطبائي هم من مدرسة أهل البيت مثلا في خصوص هذا المجال، وباعتبار أنه شخصية مفسرة احتلت مساحة واسعة في مدرسة أهل البيت.
صحيح.
راح نذكر مثلا السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، أيضا باعتبار له وجهة نظر تختلف في خصوص هذا المجال، وبحسب ملاحظاتي ما وجدت إلى آخرين مثلا لهم رأي في هذا المجال. يمكن أن يكون هناك من يقترب معه في بعض النواحي أو يفترق معه في بعض النواحي الأخرى.
نعود إلى رأي العلامة.
رأي العلامة الطباطبائي أحاول كما قلت أذكر مقطعين من كلامه ينصص فيها أو يصرح فيه بالنسبة لهذا المورد. يقول العلامة رضوان الله تعالى عليه إن الذي تعطيه الآية، ومقصودة آية العمران آية 7 من آل عمران، في معنى المتشابه أن تكون الآية مع حفظ كونها آية أن تكون دالة على معنى مريب مردد. نفس الآية تكون دالة على معنى مريب مردد، لا من جهة اللفظ بحيث تعالجه الطرق المألوفة عند أهل اللسان، افترض كإرجاع العام والمطلق إلى المخصص والمقيد ونحو ذلك، بل من هاي الجهة، من جهة كون هاي الآية، من جهة كون معناها غير ملائم لمعنى آية أخرى، تكون الآية المتشابهة متعارضة مع تلك الآية المحكمة حتى تكون حاكمة وموضحة لتلك. في مورد آخر يكون كلام العلامة الطباطبائي أصرح وأوضح من هذا، يقول إن المراد بالمتشابه كون الآية بحيث لا يتعين مرادها، هذا مرادهم، هذه متشابهة يعني لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرد استماعه، بل يتردد السامع بمجرد سماع هذه الآية يتردد بين معنى ومعنى حتى يرجع يتحدد لهذا المعنى من المعاني، حتى يرجع إلى من؟ إلى المحكمات، محكمات الكتاب، فتعين هذه المحكمات، تعين معناها وتبينها بيانا، فتصير على هذا الأساس، تصير لما تجي للآية المحكمة وتعين المعنى اللي وقع فيه الترديد بالنسبة للآية المتشابهة، تتحول من كونها متشابهة إلى كونها محكمة. فتتعين على، فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة، والآية المحكمة محكمة في نفسها. ومن أراد التفصيل كما قلت يرجع إلى الجزء الثالث من كتاب الميزان.
العلامة الطباطبائي هنا معذرة يسير على نفس قاعدته ومنهجه في التفسير، على أساس أن القرآن يفسر بعضه بعضا. فأيضا بالنسبة للمحكم والمتشابه شاء أن يفسر المتشابه بالمحكم، هذا أيضا لم يخرج عن المنهج التفسيري،
في طريقة التفسير.
هذا يدل على التكامل حقيقة في النضج الفكري عند العلامة الطباطبائي.
وهذا واضح في عملية التفسير عندك كما أشرتم، هذه من موارد استعمالاته، وحتى في الاستعمالات اللغوية يحاول أن يتابع اللفظ من خلال استعمالاته في القرآن، خلال آية تفسر الأخرى حتى تفسيرا لغويا. هذا الرأي للعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه يمكن إيضاحه بهذا المعنى،
يعني المتشابه عند منشأ من دلالة اللفظ على المعنى، وإنما المتشابه ينشأ عند من دلالة على معنى، من دلالة على المعنى، هذا المعنى يتعارض مع مدلول آية أخرى تلك التي سميناها محكمة، باعتبار أنه التعارض بين معنى مردد وبين تلك الآية المحكمة، تلك الآيات المحكمة باعتبارها أم الكتاب تأتي فتحل التشابه والترديد، يعني ترفع حالة الترديد والريب الموجود في معنى تلك الآية، فيحولها كما قلنا من آية متشابهة إلى آية محكمة. في نظره أنه هذا الأمر ما يحصل، يعني ما يحول الآية من متشابهة إلى محكمة ويرفع الترديد والريب فيها إلا عن طريق إيجاد التعارض أو وجود، قل التعارض بين الآية المحكمة وبين الآية المتشابهة التي يوجد فيها الريب والترديد، وبالتالي يكون التشابه هو المعنى المردد ويكون الإحكام هو عدم وجود معنى مردد في الآية.
يعني مثلا عندما نقول يد الله فوق أيديهم،
نعم،
هنا لا يمكن أن نعرف معنى اليد ولا نقف على الحقيقة إلا عندما مثلا نأتي بآية محكمة ليس كمثله شيء،
نعم، فتكون تلك حاكمة على هذا،
نعم،
رافعة للترديد الموجود،
نعم، نعم.
بقي أنهم واختلافهم، والمشكلة في الاختلاف هكذا،
نعم،
أنه عندنا لفظ وعندنا معنى وعندنا مصداق،
نعم،
عندنا لفظ ومعنى ومصداق، نعم. هذا الأمر اقتضى الاختلاف بين المفسرين، هل أن التشابه في اللفظ أو في المعنى أو في المصداق؟ بعض تصور في اللفظ، بعض في المعنى، بعض في المصداق. العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه يرى بأنه التشكيك والريب والترديد حاصل في المعنى، فالآيات المحكمة تكون رافعة لهذا الترديد.
نعم.
الاتجاه الأخير اللي يمكن أن يطرح في هذا المجال هو اتجاه السيد الشهيد رضوان الله.
هنا بالنسبة للرأي العلامة الطباطبائي،
نعم،
هل هناك إيرادات وإشكالات على هذا الرأي؟
نعم طبيعي، وخصوصا هذا الرأي اللي هو اتجاه السيد الشهيد الصدر، يبين أنه في الواقع أن الريب والترديد ليس في المعنى،
نعم، نعم،
وإنما الريب والترديد في المصداق،
يعني الشهيد الصدر أشكل على العلامة الطباطبائي.
نعم،
نعم،
يعني هو طبعا ما أشكل إشكالا صريحا بيانا لهذا المراد دفعا لذاك،
نعم، نعم،
لأنه يريد أن يقول أن الترديد في الآيات المتشابهة ليس في اللفظ وليس في المعنى، وإنما الترديد والموجب للتشابه هو نفس المصادق على قرينة يعتمد عليها هو في بيان هذا الكلام،
نعم.
هذا الاتجاه وهو الاتجاه الأخير الذي سنذكره في هذا المجال، اتجاه السيد الشهيد في بيان المحكم والمتشابه، مبني على أساس ماذا؟ التقسيم اللي أورد هناك في مسألة التفسير. عند التفسير لما جاء أراد يبين التفسير ذكر أن التفسير تارة يكون لللفظ، وذلك تفسير اللفظ واعتبار كشف القناع عنه وإيضاحه راح يكون بتحديد مفهوم اللفظ اللغوي. أنه معنى التفسير من ناحية اللفظ هو تحديد مفهومه اللغوي العام الذي وضع له اللفظ، يعني تحديد معناه راح يكون هكذا،
نعم.
وتارة يكون للمعنى، وذلك بتجسيد المعنى في صورة معينة، يعني في مصداقه الخاص به، اعتبر هذه قاعدة لتحديد معنى التشابه ومعنى الإحكام،
نعم. وهنا لم يشكل أحد على رأي السيد الشهيد،
أنا ما اطلعت على الإشكال، ولعله هناك من يشكل على ذلك،
نعم. نكتفي بهذا القدر من برنامج معالم النور، نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان، ونشكر الإخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الحلقة حول المحكم والمتشابه، وحتى اللقاء القادم نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور. اللهم
وصل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان